الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من السلف. والعلم واليسر على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، وضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا. والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب، وما فيه اشتباه بالكراهة تماما. وليست الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. فضيلة وندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتقب. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك الحدود أخلي. والأمر بل أعلم بالثواب فيه النبي الرشد والصواب. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. وبعضهم سمى الذي قد أفكد منها بواجب فخذ ما قيدا. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. وغفنا مع اتمام المبتدي فيلزم القضاء بقطع عمل.
إلى قدر
العلم
والرشد. أحد ذلك تقول الشيخ القرآن قبلنا
العلم والرشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والعلم والوسم على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. ذكر الشيخ في هذا البيت شروط التكليف، والتكليف عرفناه من قبل بأنه إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. والكلفة المشقة. ويشترط في التكليف العلم، أن يكون الإنسان عالما بما كلف به. والعلم يراد به المعرفة والإدراك معا. المعرفة أي حصول معرفة الشيء لديه، معنى هذا الذي تذاب عليه أو تعاقب لابد أن نحصل لك به، تحصل لك به معرفة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والإدراك أي أن تكون مدركا له. فإذا غاب الإدراك غاب التكليف. والإدراك يغيب بمغيبات منها الجنون ومنها الإغماء ومنها النوم ومنها النسيان ومنها الغفلة ومنها السكر. فهذه الأمور ترفع الإدراك. فالمجنون غير مكلف لأنه فاقد العقل، فهو غير مدرك. والعقل هو مناط التكليف. والمغمى عليه كذلك غير مكلف، مأمور بالحكم تكليفا. وهل يترتب عليه الحكم الوضعي؟ في بعض الصور اختلف بذلك، مثلا من أغمي عليه حتى خرج الوقت هل يؤمر بقضاء السنة أو لا يؤمر بقضاء السنة؟ صورة الإغماء مختلف في حولان الصلاة. والمغمى عليه متردد بين المجنون والنائم. والمجنون فيه نص والنائم فيه نص. فالنص في المجنون أنه رفع عنه القلم حتى يفيق. والنص في النام أنه من نام عن صلاة ونسيها بل يصليها متى ذكرها. إذن إذا حملنا المغمى عليه على الناس إنه يجب أن يصلي إذا أذاق، وإذا حملناه على المجنون قلنا بإسقاط الصلاة معنا. فمذهب المالكية حمله على المجنون وإسقاط الصلاة معنا. فلو أن إنسانا أغمي عليه في وقت الصلاة ولم يصلي حتى خرج وقت الصلاة تسقط الصلاة عنه عند المالكية، لأنه عندهم بمنزلة المجنون. وذهب الشافعية ووافقهم الحنابلة أيضا إلى تشبيهه بالنائم، فقال يجب عليه القضاء. وفرق الأحناف فقالوا إن كان الإغماء أقل من يوم وليلة كان أشبه بالنائم يؤمر بالقضاء، فإن كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فهو بالمجنون يشبه، فحينئذ تسقط عنه الصلاة. واقترب الناس من تكليف السكران، فمنهم من فرق بين الطابح وغيره. الطابح هو الذي لا إدراك له مطلقا، وغير الطابح له إدراك ضعيف، فقال بتكليف غير الطابح وبعدم تكليف الطابح. وعلى كل حال الخلاف في تكليف السكران مطلقا هو في الأحكام التكليفية أساسا. ومنهم من الحق بذلك بعض الأكلام بعض الأحكام الوضعية، ولذلك بعضهم لا يلزم السكران إقرار حدود، بل ما جنى عتق طلاق، فهذه الأشياء تلزمه الجنايات، لأن يعني الجنايات هي من باب الحكم الوضعي، فهي تلزم الصبي، هي ليست شرطا في التكليف، لزومها ليس شرطا في التكليف، لأننا نحن لا نصدد الحديث عن الأحكام التكليفية، لا الحديث عن الأحكام الوضعية. فاختلف الناس في تكليف السكران كما ذكرنا، وعلى كل حال تكليفه الخلاف انما هو في السكر الحرام، اما اذا كان قد سكر سكرا حلالا بان شرب لبيدا يغلب على ظنه انه لا يسكر، يتبين انه مسكر او نحو ذلك، فهو قطعا ليس مكلفا بالاحكام التكليفيه. واما النائم والغافل فإنهما لا يكلفان تكليفا حكما تكليفيا، ولكن يجب عليهم القضاء، لأن القضاء حينئذ من باب الأحكام الوضعية وقيام الأسباب وجود الأسباب والشروط، فهما مكلفان، ولكن لا يأتمان وقت غفلتهما أو نومهما، فالتكليف عنهما مرفوعا في ذلك الوقت كما هو معلوم. إذن فالعلم يستلزم المعرفة بالمعلوم به، ويستلزم إدراكه الذي يقتضي عدم الجنون وعدم الإغماء وعدم السكر وعدم النوم وعدم الغفلة. والوسع المراد به الطاقة القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان لا يكلف الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا. والسلب القدرة يكون بالعجز عن الفعل، ويكون بالإلجاء، ويكون بالإكراه. بالعجز يكون الإنسان لا يطيق حيلة لما أمر به، كمقطوع اليدين لا حيلة له للجهات
يسقط عنه والأعرج ولذلك ممن تسقط عنه الأحكام الشرعية لعدم قدرتهم عليها. ويقع العجز أيضا الذي هو عدم القدرة بالإلجاء، والملجأ هو الشخص الذي لا مندوحة له عن فعل هذا الفعل، لا يستطيع اجتنابه، ذلك كالساقط من شاهق، من سقط من رأس جبل، هو في هوجه إلى الأرض له عقل وله إدراك، ولكن ليست له قدرة في أن يختار المكان الذي يسقط فيه، فإذا سقط على شيء فأتلفه فإنه لا يأذم لما الانتفاء القدرة بالإفشاء لأنه مجرم. هذا الشخص في هويه في وقت سقوطه هو يرى ويسمع ويبصر وله عقل وإدراك لكن لا قدرة، لا يستطيع أن يتجنب الموضع الذي يسقط فيه، فحينئذ لا يكون مكلفا من جهة الأحكام تكليف، وأما من جهة الجنايات فهي لا تترتب على القدرة ولا على العقل أو اللوم كما كان. يكون أيضا فقد القدرة بالإكراه، والإكراه هو أن يكون الإنسان لا مندوحة له ولا بد له من فعل هذا الأمر إلا بالصبر على ما أكره له، فهو ليس كالمجرم لأنه يستطيع الكف، ولكن كفه سيجعله يصبر ويتحمل أمرا شاقا. والإكراه تارة يكون بالقتل، تارة يكون بالجرح، ضرب المبرر، وتارة يكون حتى بأشياء معنوية. فالمكره مختلف الجهد ومكلف أم لا؟ فمنهم من قال بتكليفه بناء على وقوع التكليف بالمحال، على جواز التكليف بالمحال، ومنهم من قال بالمكلف إن المكره غير مكلف، وهو الأصح لوروده حديث صحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ومن أهل العلم من فرق فقال إن أكره بالقتل جاز له أن يفعل كل شيء إلا قتل مكافئ، يجوز له الفتك بالمال إذا أكره بالقتل، ولكن لا يجوز له قتل المسلم، لأن الشارع يسوي بين حرمة دمك وحرمة المسلم الآخر. ما هي المصلحة الشرعية في صيانة دمك بقتل مسلم آخر؟ لا توجد مصلحة شرعية، فكلاكما محرم الدم، هناك مصلحة في بقائك مع إتلاف مال، لأن الحفاظ على الأرواح أولى من الحفاظ على الأموال، لكن إذا أكره المسلم بقتل مسلم آخر فهل يقتله أو يجب عليه الصبر؟ من أهل العلم قال لا يقتله بل يجب عليه الصبر، لأنه ليست حرمته هو أعظم من حرمة غيره. ولا شك أن الإكراه يبيح النطق بكلمة الكفر، وهذا أمر منصوص في كتاب الله تعالى، إلا أن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقع ذلك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنطق بعضهم
بكلمة الكفر تحت الإكراه، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان فلم يخرجه ذلك عن الإسلام. متى؟ نعم.
هل يمكن أن نقول أن الإنشاء صورة أعم من الإكراه؟
هو الإنشاء ليس إكراه على درب الصعدة. الفرق بينهما أن الملجأ هو الشخص الذي سيفعل هذا الأمر ولا مندوحة له عنه مطلقا، لا يستطيع. والمكان له قدرة، ولكن هذه القدرة هي مقيدة بصبره على تحمل مشقة أكره بها.
بعض صور الإلجاء قد يكون الإنسان فيها مختارا بين ضررين، بين ارتكاب ضررين وحيدين، ينبغي أن نرتكب أخف لهما، وذلك بدل الإمكان. يمكن أن نمثل الآن مثالا معاصرا بمن كان يسير بسيارة يعني غفل حتى وصلت السرعة درجة لا يستطيع التحكم بها، وجد نفسه مخيرا بين أن يتجه هنا فيتلف ماله، أو يتجه هنا فيقتل شخصا، وهو إذا ضغط على التوقيف هذا لا فائدة لسه. فهو هنا ملجأ لإيقاع ضرر، لكنه مخير بين ضرر أخف وضرر أثقل. ففي هذه الصورة طبعا بغي نرتكب أخف ضرر. أنا كثير من الناس في هذا الوقت لا يفكر كذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. إذن فالقدرة يكون سلبها بالعجز، العجز عن الفعل، إما لانعدام محل الأمر أصلا كمقطوع اليد، هذا لا يستطيع أن يغسلها لأنها غير موجودة أصلا، أو الشخص الذي لا يستطيع أن يقوم بالأمر كالمعذورين الذين عذر الله سبحانه وتعالى بالمرض والعرج في الجهاد مثلا في سبيل الله. وقد يكون سلب القدرة بالإرجاء كما ذكرنا، وقد يكون بالإكراه وبين ذلك. إذا هذا معنى قوله العلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، هذه هي شروط التكليف. ثم خطاب الواقع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد. حكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليف وحكم واقعي. فالحكم التكليفي تقدم، والحكم الوضعي هو ما نصبه الشارع أمارة على شيء معين، على وجوب شيء أو امتناعه. والوضع أصلا هو تعيين أمر للدلالة على سواه، تعيين الأمر للدلالة على سواه، هذا هو الوضع. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عند من خلق، قال العلامة عند باب الأبين ما لو تعالى سد الوسوء. الشارع وضع زوال الشمس عن كبد السماء سببا في وجود صلاة الظهر، ووضع الوضوء وستر العار استقبال الكلمة طهارة من الخبث شروطا للصلاة، ووضع شريان دم المرأة مانعا من وجوب الصلاة ومن وجوب الصيام. فهذه الأحكام الوضعية، والوارد بأن هذا مانع من الشرك، أو أن هذا صحيح أو فاسد. وسيأتي تعريف المانع وتعريف الصحة والفساد، سيذكر الأحكام إن شاء الله. أو ضد الفاسد هو الصحيح، أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا، أي أن يكون هذا الحكم الوضعي أوجب أمرا، وذلك الأمر
إما أن يكون سببا وإما أن يكون شرطا. قد يكون سببا وقد يكون شرطا. وسيأتي تعريف السبب والشرط، كل ذلك سبق تعريفه لاحقا إن شاء الله. ثم قال وهو من ذاك أعم مطلق، وهو من ذاك أعم مطلقا، يعني أن الحكم الوضعي أعم من حكم التكليف مطلقا، إذ كلما وجد الحكم التكليفي وجد الحكم الوضعي والعكس. فنسبة برمائية نسبة العموم الخصوصي المطلقة، وهي إحدى النسب الأربعة التي لا بد أن تتعقد بين كل معنيين، كل معنيين لا بد أن تتعقل بينهما واحدة من أربع نسب. وهي نسبة التساوي أو نسبة التخالف أو العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص الوجه. فإذا لم يصح افتراقهما أصلا فهذه النسبة تسمى نسبة التساوي، كالإنسان والبشر، كل إنسان بشر وكل بشر إنسان ولا يفترق. وإن كان يجتمعان ويحصل الافتراق من جهة واحدة فهذا هو نسبة العموم والخصوص المطلق كالحيوان والإنسان، يجتمعان بالإنسان ويفترقان مثلا الفاس نحو ذلك، إذا فأحدهما عام من الآخر عموما مطلقا فكل إنسان حيوان بالعكس، فالحيوان عام من الإنسان عموما مطلقا. وإن كان الافتراق وإن اجتمع وإن كان الافتراق من جهتين فأكثر فهي نسبة العموم الخصوصي لوجهه. وأشهر مثال على ذلك السواد والحلاوة. فالسواد والحلاوة معنيان يتعقل اشتراكهما ويتعقل افتراقهما من الجهتين. فيوجد الأسود الحلو كالتمر والعسل، ويوجد الأسود غير الحلو كالفحم، ويوجد الحلو غير الأسود هذا كالسكر. فنسبة بينما نسبة العموم الخصوصي وجهي. وإن اجتمع أصلا فالنسبة بينما هي نسبة التخالف كالنسبة بين الإنسان والباس ونحن ذلك. إذا هذه النسب الأربعة لا بد أن يتعقل واحد منها بين كل معنيين، كل معنيين لا بد أن يتعقل بينهما واحد من هذه النسب الأربعة. والقانون الذي يضبط لك ذلك أن تأتي بقضية وبعكسها، فإن صدقت وصدقت معكوسة فهي نسبة التساوي، فإن تقول مثلا الإنسان حيوان أقصد الإنسان بشر والبشر إنسان صدقت من الناحيتين إذن فهذه نسبة التساوي. فإن صدقت من جهة وكذبت من جهة فهي نسبة العموم خصوصا مطلقا. الإنسان حيوان صادق، الحيوان والإنسان كذب، إذا صدقت من جهة واحدة فهذا قانون نسبة العموم المطلق. وإن كذبت من الجهتين فهذه يدخل فيها التخالف ويدخل فيها كذلك أيضا نسبة من خصوص الوجه. إذا قلت مثلا كل أسود حلو على كذب وكل حلو حلو أسود على كذب، كما يكذب كل إنسان فرس وكل فرس إنسان، بخلاف كل إنسان بشر وكل بشر إنسان فهذه صادقة الطاغية، وبخلاف كل إنسان حيوان كل حيوان إنسان، فهي تصدق حين تقول كل إنسان حيوان، ولكن لا تصدق حين تقول كل حيوان إنسان. إذن هذه النسب الأربعة لا بد أن نتعقل بين كل معنيين واحد من هذه النسب الأربعة. فالنسبة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك أنه كلما وجد حكم التكليف وجد حكم الوضع. فالصلاة مثلا يتعلق بها حكم تكليفي وهو وجوبها، وتتعلق بها أحكام وضعية وهي الأسباب التي شرعت لها والشروط التي شرعت لها كالوضوء والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، وتتعلق بها كذلك موانع تمنع موانع. ولا يوجد حكم تكليفي لا يصحبه حكم وضعي، لا يوجد مثال صحيح عن ذلك. بخلاف حكم التكليف، حكم الوضع فإنه يقع حيث لا تكليف أصلا، كإلزام المجنون بأرش الجنايات والصبر ونحو ذلك. فهذه أمور لا يتعلق بها حكم التكليف، ولكن يتعلق بها حكم وضعي. فعلم أنه لا يوجد حكم تكليفي إلا ومع حكم وضعي ولا عكس. نعم. إذا قال نقول إذا كان عاما مطلقا، ثم قال والفرض والواجب قد توافقا، يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب هذه الخمسة مترادفة. فإذا قال الشارع هذا فرض فهو ما أمر الشارع به أبا جاسم، وكذلك إذا قال واجب، وكذلك إذا قيل هذا حتم أو قيل لازم أو قيل مكتوب كتب عليكم الصيام، فهذه كلها تقتضي شيئا واحدا وهو ما أمر الشارع به أمرا جازما. نعم تتفاوت رتبة الواجب، فبعضها أكد من بعض، ولكن كونه مشككا أي متفاوتا جدا أولويا لا يقتضي أن بعضه ليس بواجب، فهو واجب الجماعة، لكن بعضه أكد من بعض. هذا هو مذهب جماهير الفقهاء، وخالف الأحناف فقالوا إن الفرض هو ما دل عليه دليل قطع، والواجب هو ما طلبه الشارع بدليل ظني. ومثال ذلك أن يقال القراءة في الصلاة عند الأحناف فرض، لأن الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا دليل على وجوب القراءة بدليل قطعي، لأن هذه الآية قطعية الورود قطعية الدلالة. تعيين الفاتحة ليس فرضا عند الأحناف وإنما هو واجب. لماذا؟ لأن دليلها هو خبر آحاد، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، كل صلاة لم يقرأ بها بيوم القرآن هي خداج غير تمام. فهذه أحاديث آحاد ليست متواترة، فورودها ظن، فالحكم بمقتضاها يقتضي الوجوب ولكن لا يقتضي الفرض. هكذا فرق الأحناف بين الفرض والواجب، وقد شرح السيوطي بذلك بالكوكب فقال والفرض والواجب ذو ترادف وما لنعنان إلى التخالف. والفرض والواجب أي والفرض مع الواجب ذو ترادف، أي والفرض ذو ترادف مع الواجب، والفرض والواجب ذو ترادف وما لنعمان أي ما لنعمان لذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى تخالف الفرض والواجب على تفصيل ذلك. إذا قالوا الفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم المكتوب، أي هذه المصطلحات أيضا تدل على الوجوب، وما فيه اشتباه للكراهة التمة، المشبهات أو المشتبهات أو الشبهات
التي وردت في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان حديث نعمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات بعض الروايات مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن استقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ثم وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يعى حول الحمى يوشك أن يقع به وفي الروايات يوشك أن يرتع به ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم وفي الروايات ألا وإن حمى الله في الأرض محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وإن يركب فقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهة معناها أمور مكروهات لها الشارع عنها نهيا غير جاز فهي كالحمى للمحرمات الحمى هو المكان الذي يحميه الأمير أو يحميه الإنسان لكي ترعى فيه ماشيته وهو يريده لنفسه فإذا كان الإنسان لا يريد أن يعرض نفسه للشقاق والخلاف مع حامل حمى فعليه أن يبعد الرعي عن ذلك الحمى أن لا يقترب من ذلك الحمى لأنه إذا اقترب من الحمى أوشكت غنمه أن تنفش فيه فإذا نفشت فيه الغنم فإنه حينئذ يعرض نفسه للشقاق والنزاع مع ذلك الشخص فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمور المشبهات المكروهات بالحمى الذي فما هو داخل الحمى محرمات والإنسان إذا وصل الحمى فإن عليه أن يكون حذرا فعليه أن يتجنب أصلا مقاربة الحمى حتى لا يقع في الحرام كالراعي أحد الحمى يوشك أن يرتع فيه إذن هذا معنى قولهم ما في اشتباه للكراهة انتمى أي المكروه المشبهات والمشبهات الواردة في الحديث هي من قبيل المكروه ثم قال وليس في الواجب من النوادي عند انتفاء قصد الاستعمال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط ومثله الترك لما يحتم من غير قصد ذا نعم مسلم الواجب منه ما تشترط النية في حصوله ومنه ما لا تشترط فالأصل أن الواجبات المعقولة المعنى لا تشترط النية في سقوط طلبها فالنفقة على الزوج النفقة على امرأة الرجل على زوج الرجل واجب وهي أمر معقول المعنى فلو أنه أدى إليها نفقتها دون استشعار عبادية هذا الأمر دون استشعار أنه مأمور شرعا فهل تسقط عنه؟ نعم تسقط عنه قضاء الديون عبادة من جهة أنه أداء للأمانة التي تمت عليها فلو أنك أديت الدين دون استشعار عبادية هذا الفعل فإنه يسقط عنك لكن هل يحصل لك الأجر؟ قال هو لا يحصل الأجر يسقط الطلب ولكن لا يحصل الأجر أما العبادة التي النية شرط في صحتها فهذه لا تقع أصلا إلا بالنية فلا يتصور أن يفرق بين صحتها وبين الأجر عليها وذلك كالصلاة فإن الصلاة لا بد لها من نية فإن التيمم لا بد له من نية وكالوضوء عند الجمهور خلاف الأحناف الذين يرون أن الوضوء الغسل لا يفتقران إلى نية لأنهما غلبا جانب المعقولية لأنهم غلبوا جانب المعقولية فيهما الوضوء من جهة المعقول المعنى ومن جهة غير معقولة. من جهة كونه نظافة هذا أمر مفهوم معقول، ولكن من جهة أن الوضوء يلزم عن خروج الحدث، وأن المتوضئ ليس مطالبا بغسل محل الحدث وإنما يغسل مواضع أخرى لا علاقة لها بمحل خروج خارج، فهذا الأمر غير معقول. فالوضوء من هذه الناحية عبادة، أمر التعبد غير معقول. الجمهور رأوا أن الوضوء اشترط في النية، وكذلك الواصل، والأحناف غلبوا في جانب المعقولية فقاسوه على ما تمحض للمعقولية. فالأشياء المتمحضة للمعقولية والتي ليست فيها الشائبة عبادة، كما كان الشائبة عبادية أي أمر غير مفهوم، نحن لنا في الشرع أشياء تعبدنا بها ولا نفهم معناها، ولكن يجب أن نفعلها لأن الله سبحانه وتعالى امتحننا وابتلانا بفعلها كالتيمم مثلا، فإن التيمم لا يعطي الجسم نظافة ليس كله، وكعدد الجمار بالحج وعدد الركعات في الصلاة، هذه أشياء تعبدية تعبدنا بها يجب أن نفعلها لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بها. وهناك أشياء معقولة مفهوم كالزكاة مثلا، بين لنا أن علتها هي تكافل بين الناس وسد خلة الفقير وأن يعين بعض الناس بعضا ونحو ذلك. ومن العبادات ما يكون فيه ما يكون متمحضا للمعقول كطهارة الخبث، غسل النجاسة متمحض للمعقول. ومنها ما يكون متمحضا للعبادة كالتيمم مثلا ورمي الجمار بالحج. ومنها ما يكون ما تكون فيه شائبة تعبد وشائبة معقول كالوضوء، فهو من جهة كونه نظافة معقول المعنى، ومن جهة أن المتوضأ يغسل أعضاء ليست أعضاء الحدث هو تعبد. فمن أهل العلم من غلب جانب المعقولية فيه لم يشترط فيه النية، وهذا مذهب الأحناف. ومنهم من غلب فيه جانب العبادة واشترط فيه النية وهو مذهب جماهير أهل العلم. إذا فعل الإنسان الفعل الواجب فإن هذا الفعل إما أن يكون مما تشترط له النية، وحينئذ تتوقف الصحة والأجر معا على النية، فالصلاة تتوقف صحتها على النية ويتوقف الأجر فيها على النية. الشخص الذي يصلي نائما صلاته ليست صحيحة ولا أجر لها، لأن الصلاة تشترط فيها النية وتشترط فيها كذلك يعني الأجر تشترط فيه النية والصحة تشترط فيه النية كذلك. بالنسبة للعبادة التي لا تشترط فيها النية، هل يحصل الأجر مع سقوطها أو لا يحصل؟ كما مثلا نفقة الزوج من أداء الديون ومن طهارة الخبث مثلا، إنسان مثلا كان على ظاهر جسده نجاسة فذهب في نزهة إلى البحر سبح وهو لا يقصد إلا السباحة وزالت عين تلك النجاسة بالماء المطلق، هو الطهور ماء الحل ميتته، هنا هذا الفرض تأدى فهو لا يطلب منه ثانيا أن يغسل تلك النجاسة، لكن هل يحصل له الأجر؟ هو لو أنه عمد إلى الماء وقصد إزالة النجاسة تعبدا لله يؤجر، لكن إذا فعل هذا بغير نية العبادة هل يؤجر أم لا؟ قال الصحيح لا يؤجر، فالأجر متعلق هنا بالنية. إذن فالعبادة على قسمين، منها ما لا يتأتى ولا يتأدى أصلا إلا بنية، فهذا القسم تشترط النية لصحته ولحصول الثواب. القسم الثاني ما لا تشترط النية لصحته فيمكن أن يصح بغير نية، هل يحصل معه الأجر؟ الصحيح لا يصح معه، لا يحصل معه الأجر كما قال هو هنا. قال وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. ورد على من خالفه في هذه المسألة فقال وغير ما ذكرته فغلط. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد. ترك الحرام إذا كان عن قصد فإن تاركه يؤذر كمن يهم بالسيئات ثم يتركها هذا يؤذر وهذا بنص الحديث فمن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. بالنسبة للترك من غير نية شخص مثلا شخص لا أرب له في شرب الخمر فهو لا يشرب أو لا أرب له في شرب الدخان فهو لا يشرب وليست له نية ولا عزم على الترك امتثالا لأوامر الله فلا يحصل له أجر في هذا الترك. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد أي فإن هذا أيضا لا يحصل له الأجر من غير قصد ذا أي من غير قصد الامتثال من غير قصد الامتثال. نعم مسلم أي هو سالم من الإثم للترك ولكن لا يحصل له الأجر لعدم قصد الامتثال. والامتثال في الأصل هو افتعال من مثل إقامة حصول القيام إلى الشيء لقصد مباشرته عبر عنه بالامتثال. ثم قال فضيلة والندب والذي استحب ترادت. هنا أراد أن ينبه إلى أن الأحكام التكليفية تتنوع فهو في الأحكام التكليفية السابقة نوع لنا ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم إلى مكروه وخلاف الحكم فكذلك ما أمر الشارع به أمرا غير جازم يتنوع. هو الصحيح عند الجمهور أن الواجب لا تنوع فيه معناه أنه لا فرق بين الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوب فهذا المقام لا تنوع فيه. أما المندوب فهو متنوع عند المالكية كما سيأتينا بل هو متنوع عند الجمهور أيضا متنوع عند الشافعية كما نص عليه السيوطي والكوكب. قال والفرض والسنة قال والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعه. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا أي الشافعية قد نوعه أي جعلوها أنواعا متفاوتة بعضها آكد من بعض في الطلب وهي عموما تجتمع فيما أمر الشارع به أمرا غير جازم وفي أنها يؤجر الإنسان إذا فعلها بقصد الامتثال ولا يأثم إذا تركها. فذكر هو هذه الأنواع ذكر ما كان منها مترادفا وما كان منها منوعا فقال والندب والسنة والتطوع والمستحب لا أقصد فضيلة والندب والذي استحب ترادفت يعني الفضيلة والندب والمستحب هذه الثلاثة مترادفة عند المالكية ومدلولها ما أمر الشارع به أمرا غير جازم فيؤجر فاعله ولا يأذم تاركه. والتطوع عند المالكية هو من تخب أي من تخبه الإنسان أي اختاره أي ما أنشأه من الأفعال كالأوراد التي ينشئها الإنسان لنفسه تطوعا كمن يقدر حزبا يوميا من الصلاة أو من قراءة القرآن فيقرأه هو فيلتزم ذلك بخاصة نفسه فإن كان التزامه على سبيل النذر انتقل من الندب إلى الوجوب وإن كان لا على سبيل النذر فإنه حينئذ يكون من قبيل يدخل في عموم المندوب ولكن هذا القسم من المندوب يسمى تطوع ولكن ينبغي أن ننوه هنا على أن مشروعية هذا إنما تتحقق إذا التزمه بخاصة نفسه ولم يحمل الناس عليه. فإن حمل الناس عليه أوشك أن يدخل في البدع الإضافية، لأنه قدر للناس مقادير لم يقدر الشرع. وما أن يلتزم هو بخاصة نفسه بعدد من الركعات يصلي أو بعدد من القرآن يقرأه، هذا نوع من تنظيم العبادة وتنظيم الوقت أذن فيه الشارع. وأصله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي التزم أن يصوم يوما ويفطر يوما، والتزم أن يقرأ القرآن في ثلاثة أيام ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تطوع هو بهذا الأمر أقره عليه. حاوره في البداية لكي لا يشق على نفسه، ولكن لما رأى أنه أن لديه شر لديه نشاط واستعداد، أيضا حمله على ما هو الأفضل، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما وأن يختم القرآن في ثلاثة أيام. فهو أصلا أنشأ شيئا لنفسه، تطوع فأنشأ أفعالا التزمها وبخاصة نفسه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا يدل على مشروعية أصل التطوع، وهو أن تلتزم أنت مقادير من العبادة بخاصة نفسك، لكن لا تدعو الناس إليها ولا تحمل الناس عليها. نعم. ثم قال ثم تطوع أن تخرج رغيبة. بالنسبة للرغيبة هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الأجر، بأن قال مثلا من فعل كذا فله كذا نحو ذلك، فهذا يدخل في الرغيبة. ومنه عند الملكية ركعة الفجر فهما رغيبة، لأن الشارع رغب فيهما، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما بصفة النفل غير السنة، فهما قصرتان عن السنة، ولكن هما آكدوا من مطلق النفل. هذه المنزلة تسمى بالرغبة. رغبة ما فيه رغب النبي بفعل ما فيه بذكر ما فيه من الأجر جوبية أي جمعة جبا يجبي ويجبى على غير قياس، هذه معناه جمع، أي ما مثلا ذكر الشارع من الأجر في هذه العبادة فإنها بهذه الصفة تكون رغبة. أو أدام النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لم يظهره، لأنه إذا أدامه وأظهره كان السنة كما سيأتي. أو دام فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لكن دام فعله له بوصف النفل، أي بوصف النفل الذي ليس سنة. ثم عرف النفل فقال والنفل من تلك القيود أخلي، أي النفل المطلق، النفل المطلق إذا أطلق عند المالكية فالمراد به غير التطوع الذي عرفناه وغير الرغيبة، وإنما هو الأمر الذي أمر الشارع به أو رغب الشارع به ترغيبا مطلقا كمطلق الصلاة ومطلق الصوم في سائر الأيام التي لم ينهى الشارع عنها، ومطلق ذكر الله في سائر الأوقات، فهذا نفل مطلق، هذا يسمى بالنفل. أي النفل ليس فيه أمر خاص وليست فيه القيود السابقة. إذن نحن ذكرنا التطوع، قلنا ما أنشأه الإنسان بإرادته من الأشياء التي يلتزمها هو في خاصة نفسه، ولكن هذا الالتزام إذا كان بصيغة النذر حينئذ تكون واجبا، لأن النذر واجب. فإن كان لا بصيغة النذر فإنه حينئذ يكون تطوعا. والرغبة قلنا إنها هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيه من الأجر، أو ما أدام النبي صلى الله عليه وسلم فعله لكن لا بصفة السنة، يعني لا بصفة إظهاره وإنما بصفة الاستدامة فقط. وعندنا النفي المطلق وهو ما راقب ما أمر الشارع به أمرا غير جازم ولكنه لم يحدد له مثلا وقتا معينا وأيضا لم يدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يظهر كمطلق الذكر في سائر الأوقات أن تذكر الله تعالى تسبيحا أو تهليلا أو حوقلة في سائر الأوقات أو أن تصلي في أوقات ليست من الرواتب أو من الصلوات التي أمر فيها بصلاة مخصوصة ولكن أيضا ليست وقت نهي. فهذا نفل مطلق. وسنة السنة عند المالكية هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أي دام عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر. وأفضلها وآكدها الوتر. فالوتر سنة مؤكد والأحناف يقولون إنه واجب ولكن الصحيح أن الصلوات الواجبة هي خمس صلوات فقط. على اصطلاح الجمهور في الفرض والواجب أنه لا فرق بينهما لأن الأدلة التي استدل بها الجمهور على عدم وجوب الوتر هي تتعلق بالاصطلاحات الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد وغير ذلك من الصياغ التي تدل على أنه لا يجب على الإنسان ولا يفرض على الإنسان في اليوم والليلة من الصلاة غير الصلوات الخمس. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله عن الإسلام وعن شرائع الإسلام قال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا يدل على أنه لا يجب على الإنسان إلا صلوات الخمس. ذلك الحديث القدسي أيضا في حديث الإسراء أن الله سبحانه وتعالى يقول هن خمس وهن خمس لا يبدل القول لدي أي هن خمس في العدد وهن خمسون في الأجر لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا غير قابل للنسخ لأن الله تعالى قال لا يبدل القول لدي أي هذا الأمر غير قابل للتبديل. هذا طبعا كان في ليلة الإسراء ولكن أخبر الله تعالى أن هذا الأمر لا يبدل فقال لا يبدل القول لدي الحديث. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبة وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب يعني أن بعض الفقهاء المالكية واصطلاحنا أيضا لبعض الحنابلة يسمون يعبرون بعبارة السنة الواجبة ومعناه عندهم السنة المؤكدة. وهذا التعبير استعمله ابن أبي زيد الكرواني رحمه الله تعالى في رسالته كثيرة يقول مثلا صلاة العيد سنة واجبة ويعني المالكية طبعا ليست واجبة لكن معناها سنة مؤكدة. غسل الجمعة سنة واجبة أي غسل الجمعة سنة مؤكدة لأنه ليس واجبا عند المالكية. وبعضهم سمى الذي قد أكد من هذا واجبا فخذ ما حجد. ثم قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه كيف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء لقطع عامد. النفل هل يلزم بالشراء؟ أنا إذا شرع الإنسان بنافلة فهل يجب عليه أن يتمادى فيها من جزء أن يقطعها؟ ذهب الأحناف إلى أن النفل يلزم بالشراء استدلوا لذلك من كتاب الله تعالى بقوله ولا تبطلوا أعمالكم فقالوا إن الداخل في عمل لا يجوز له أن يبطل. فالإنسان إذا شرع في نفل فإنه يجب عليه بشروعه فيه لأن قطعه له إبطال للعمل ونحن منهيون عن إبطال العمل. واستدلوا من الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي قال له هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فقالوا الاستثناء متصل أي لكن إذا تطوعت لزمك ما دخلت ما تطوعت فيه بشروعك فيه، أي لكن إذا تطوعت لزمك ما تتطوع فيه بشروعك فيه. والجمهور حملوا الآية على أن المنهي عنه هو الشرك، لا تطلوا أعمالكم بالشرك لأنه محبط للعمل، وحملوا الحديث على أنه الاستثناء منقطع أي لكن لك أن تتطوع، لا يجب عليك غير هذه الصلوات الخمس لكن لك أن تتطوع، فحينئذ تؤجر على تطوعك. فقاعدة الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن النفل لا يلزم الشرع، فالإنسان مثلا الذي شرع في تجديد الوضوء هو على وضوء، ولكن شرع في تجديد الوضوء فغسل يديه وتمضمض واستنشق واستنفق، لا يجب عليه أن يتمادى في هذا الوضوء عند المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، ولكن يلزمه أن يتمادى فيه عند الحنابلة. والإنسان الذي مثلا شرع في وقف ما كان كذلك لا يلزمه ذلك بالشرع عند الجمهور، واستثنى الملكية سبع مسائل. وهذه المسائل هي التي نظمها الحطاب وأشار لها هو هنا بقوله والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه، أي النفل عند لا معشر المالكية لا يلزم بالشروع إلا في سبع مسائل. وهذه المسائل منها ما اتفق عليه المذاهب، لذلك مثلا الحج والعمرة هذان متفق عليه. لماذا؟ لأنه ورد النص بإتمامهما وأتم الحج والعمرة لله، فخرجا من الخلاف، فالحج يجب إتمامه والعمرة يجب إتمامها، وهذا متفق عليه بين الله لا خلاف. أما العمرة فقد ذكرنا على كل حال هو لورود النص فيهما، والحج أيضا منهم من نازع أصلا في كون الحج يقع نافلة، فقال لا ينبغي أن تطبق هذه المسألة على الحج، فالصلاة يتصور فيها أن تقع نافلة أن تقع فرضا، والصوم يتصور فيها أن يقع نافلة أن يقع فرضا، والصدقة تقع فرضا أن تقع نافلة، وكذلك كثير من الأعمال إلا الحج فلا يقع إلا فرضا. ما معنى ذلك؟ معناه أن الإنسان إذا حج فإما أن تكون حجته الأولى وأن يكون قد حج قبل ذلك، فإن كانت الحجة الأولى فهي فرض عين بالنسبة له، وإن كان قد حج من قبل فإنه يؤدي فرضا من فروض الكفاية وهو إقامة موسم الحج، فالأمة يجب عليها إقامة الموسم في كل سنة، فهذا فرض كفاية. فالإنسان الذي يحج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة هو يقوم بفرض كفاية لا بنافلة. لماذا؟ لأن المسلمين يجب عليهم إقامة الموسم في كل عام، فلو أنه مثلا جاء عام من الأعوام تعطل في الحج فلم يحج أحد أذم سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما يأذمون إذا مات المسلم بينهم ولم يصلوا عليه أو لم يدفنوا، فيأذم كل من لهم مباشرة بهذا. فهنا الحج على هذا لا يتصور أن يقع نفلا أصلا، فلا ينبغي أن يدخل بالخلاف هذه المسألة، لأن فرض الكفاية يجب بالشرع. صلاة على الميت فرض كفاية على الصحيح عند الجمهور، لكن تلزم بالشرع، إذا شرعت بها لم يجوز لك حينئذ يعني أن تتراجع. إذن فالحج من هنا يلزم بالشروع لا من جهة كونه نافل من جهة كونه لا يقع إلا فرضا إما على لين أو على كفاية. وشرع السيوطي بذلك في الكوكب السابع فقال والحج ألزم بالتمام الشرع إذ لم يقع من أحد التطوع. والحج ألزم بالتمام الشرع جمع شرع أي من شرع فيه إذ لم يقع من أحد تطوع إذ لا يتصور وقوع الحج نافل. واستدلنا على ذلك أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحج في العام التاسع ولكنه فأمر أبا بكر أن يحج بالنفس. لماذا؟ لأن إقامة الموسم فرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة لكنه حج في السنة. إذن إقامة الموسم فرض على المسلم. استثنى المالكة سبعة أشياء هي التي نظمها الحطاب وهي التي أشار لها هو هناك بقوله والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقرب. وهذا الذي قربها بنظمه لطلبة العلم هو الإمام الحطاب الطرابلسي المعروف مراد منها طرابلس الغرب طرابلس ليبيا ليس طرابلس الشام. وهو إمام من أئمة المالكية وشراح خليل معتمد قال كيف استمع مساء إذا قد حكموا أي حكم بها المالكية بأنها بالابتداء تلزم. ما هي الصلاة؟ إذا شرع الإنسان في الصلاة نفلا وجب عند المالكية إتمام تلك الصلاة. وصومنا الصوم كذلك وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المبتدئ. الصلاة في الجماعة عند المالكية ليست واجبة ولكنها تلزم بالشرع. إذا كبرت مع الإمام لزمتك متابعته فلا يجوز لك الانفصال عنه بعد أن تكبر بعده. معلوم أن الصلاة في الجماعة سنة مؤكدة عند المالكية وشافعية والأحناف وفرض عند الحنابلة. لكن علمنا بالمالكية هي من قبل السنة إذن هي نافلة لكنها نفل يلزم بالشروع فلو أنك كبرت خلف الإمام لا يجوز لك أن تنفصل عنه بعد ذلك بل تجب عليك متابعته حينئذ. وهذه الأمور منها ما وافق أهل العلم عليه المالكية كالحج والعمرة ومنها ما خولف فيه المالكية بدليل كالصوم إذ ورد فيه دليل أن الصائم المتطوع أمير نفسه وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أفطر بعد أن بيت ميتة الصوم. وما خولفوا فيه لمقتضى قياسه هو قياس منازع فيه فقطع الصلاة النافلة لا نصر ولكن من قالوا به حملوها على الصوم وليس حملها على الصوم بأولى حملها على ما أيضا أمر الشارع بإتمامه كالحج والعمرة. إذا قالوا النفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه كيف استمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامد. يعني عند المالكية أن من تعمد قطع واحدة من هذه الأمور وجب عليه قضاء فمن شرع في ركعتي الضحى ثم قطعهما وجب عند المالكية قضاء أن يقضيهما وكذلك شرع في صيام أو في حج أو في عمرة وجب عليه القضاء. وذكرنا أن القاعدة عند الجمهور هي أن النفل لا يلزم الشرع. والسيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قال وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى أي قال أبو حنيفة تلزمه بالشرع. ثم قال الحج ألزم بتمام الشرع إذ لم يقع من أحد تطوع. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.